نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الذي علمنا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الذي علمنا سبحانه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وأشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا أن رأس الأمر الإسلام وأن عموده الصلاة وأن ذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، والذي نبه إلى خطورة زلات اللسان: أمسك عليك هذا، قال وإنا لمؤاخذون بما نقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فكلك أمك وكل يكب الناس على مناكر في النار إلا حصائد ألسنتهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، هذا هو لقاؤنا الخامس تحت عنوان بيت المقدس عبر التاريخ، معركة الوجود بين القرآن والدينون، ضوء الكتاب والسنة وأحداث التاريخ. والهدف إيقاظ وعي الأمة على حقيقة المعركة التي تجري بين أهل الحق وبين أهل الباطل. وحديثنا هذه الليلة سيركز على ثلاث نقاط أساسية: استكمال الفقرة الخاصة بالحروب الصليبية في كتاب الأستاذ الدكتور سيد عبد الفتاح عاشور. المسألة الثانية: ما يسمى الاحتفال بالألفية الثالثة الذي يجري على قدم وساق وتنفق من أجله الأموال. والمسألة الثالثة تتعلق بواحدة من المعارك التي قادها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ضد الروم الذين كانوا يغتصبون بيت المقدس، ألا وهي معركة مؤتة. أيها الإخوة، من المسائل التي ركز عليها الأستاذ الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور في كتابه الحركة الصليبية أن أسبح خطر يواجه الأمة العربية والإسلامية اليوم هو خطر إسرائيل وأعوانها من القوى الرجعية والاستعمارية الذي يستهدف السيطرة على جميع البلدان العربية والإسلامية تمهيدا لسيطرة عالمية على بني الإنسان. وقد ذكر أيضا الأستاذ في كتابه أن الوطن العربي قد شهد في عهد الحروب الصليبية مؤامرات عديدة، مؤامرات من الغرب الصليبي على رأسه إنجلترا وفرنسا وألمانيا لسلب العرب حريتهم وأرضهم وثرواتهم، ومؤامرات من الصليبيين بالشام ضد وحدة الصف العربي، ومؤامرات من بعض حكام المسلمين ضد إخوانهم في الوطن العربي، وضرب أمثلة على ذلك، منها ما فعله معين الدين أمير حاتم دمشق حينما استنجد بالصليبيين وبذل لهم بعض حصون المسلمين بأرض الشام، وسمح لهم بالنزول إلى أسواق دمشق للتزود بالسلاح والطعام والشراب، استعان بهم ضد أخيه نور الدين محمود ابن جيش، وضرب أيضا نموذجا لصالح إسماعيل صاحب دمشق الذي تولى حكم دمشق سنة 634 هجري 1240 ميلادي، وتآمر مع الصليبيين أيضا لنزل ضد أخيه نجم الدين أيوب، وجمع جيشا من أهل الشام صار به جنبا إلى جنب مع الجيش الصليبي لغزو أرض النيل. يعني هذا يذكرني بأزمة الخليج حينما تحالفت بعض الجيوش العربية مع جيش أمريكا والغرب الصليبي لمواجهة مجمر بغداد قدام الحكم. نفس الشيء صالح إسماعيل صار جيشه العربي الإسلامي جنبا إلى جنب القوات الصليبية باتجاه مصر، وحدثت المفاجأة التي تتكرر اليوم عندنا بكلام الأستاذ حينما تلجأ بعض القوى الرجعية في الوطن العربي إلى ضرب الحركات التحررية، ذلك أن الجيش الإسلامي الشامي لم يكد يصل قرب غزة ويرى أمامه الجيش المصري حتى انقض أهل الشام عن حاكمه الخائن، ورفضوا أن يشتركوا مع العدو الصليبي الدخيل ضد إخوانهم في العروبة والإسلام، فساقت عساكر الشام إلى عساكر مصر الرائعة ومال جميع الفرنج في زمنه. يعني شوفوا بقى، يعني يقولوا دم العقيدة لا يمكن أن يبقى دائم. لما أهل الشام المسلمون شاهد إخوانهم الجنود المصريين المسلمين عز عليهم أن يقاتلوا مع الصليبيين ضد إخوان في الإسلام، فتحالف المسلمون وأهل الشام وهزموا الفرنجة وهزم الصالح إسماعيل وداء بفشل ذريع. يعني ده دليل على ان الشعوب عندها وعي، بس يعني هذا الوعي سجلته كتب التاريخ لشعب مصر ولشعوب الشام، شعب سوريا وفلسطين. ثم يقول او يعلق الاستاذ على هذا الموقف: وبفضل هذا الايمان بوحدة الهدف والتمسك بوحدة الصف والتمسك بوحدة الصف الذي يقوم على وحدة العقيدة، أمكن للشعب العربي المسلم أن ينتصر في معركة الحروب الصليبية في العصور الأخرى. وعندما ينضج هذا الوعي لدينا الآن، عندما ينضج هذا الوعي أيضا سيأتي عن قريب اليوم الذي يتمكن فيه الشعب العربي المسلم المتحرر من أن ينتصر في معركته ضد ما تسمى إسرائيل والاستعمار والرجعية العربية. وسواء يبدأ تيار الوحدة من الفرات إلى النيل، يعني على ضفاف العراق كما حدث في القرن الثاني عشر، أو يبدأ من النيل إلى الفرات كما يحدث اليوم. هكذا يقول الأستاذ. المهم هو أن يكون هذا التيار نابعا من جوف الوطن العربي الإسلامي وليس دخيلا عليه أو مفروضا على أبنائه في صورة أحلاف ينظمها الدخلاء والعملاء بخدمة أغراضهم وتنفيذ مشاريع خبيثة. وقد أثبت التاريخ دائما أن هذه الوحدة المنبثقة من صميم الواقع العربي المعذرة عن أمام الأمة العربية الإسلامية في تحقيق سلامتها والمحافظة على كيانها وطرد الدخلاء الغاصبين محيطها لا بد وأن تنتصر في تحقيق أهدافها رغم ما يصادفه من عقبات يحرص الدخلاء وأذنابهم على وضعها في طريق المؤمنين الأحرار. والواقع أن أهم ما يسترعي انتباهنا عند دراسة تاريخ الحقبة الصليبية هو ذلك التوافق الشديد بين أجزاء الوطن العربي وتلك الاستجابة السريعة التي أحس بها كل عضو من أعضاء ذلك الجسد الكبير نحو بقية الأعضاء. فلا يكاد الصليبيون يغزون الشام، يتكلم عن تاريخ هذه الأمة، فلا يكاد الصليبيون يغزون الشام حتى تخرج الجيوش من العراق لمنازلة الغزاة المعتدين، ولا يكاد الصليبيون يتحركون ضد مصر حتى تسرع جيوش الشام للبوج عنها، ولا يكاد الناصر صلاح الدين يثبت قدميه في مصر حتى يسخر جميع مواردها البشرية وطاقاتها المادية لطرد الصليبيين من الشام. ولا يكاد أرناط حاكم الكرك الصليبي يخرج في البحر الأحمر لتهديد الحجاز حتى تسيد السفن في مصر وتحمل على ظهور الجمال إلى البحر الأحمر لدفع الخطر عن الحرمين الشريفين. ولا يكاد الأخبار تصل إلى القاهرة بأن لويس التاسع ملك فرنسا قد نزل سنة 1270 على رأس جيوشه في تونس حتى تتخذ الإجراءات السريعة لدفع عادية البغاة والاحتفاظ للمغرب بعروبته وإسلامه وحريته. هكذا ظل التجاوب سريعا وتاما بين جميع أجزاء الوطن العربي مشرقه ومغربه. الكل شعب واحد يحس بإحساس واحد بحيث لا يشكو عضو إلا استجابت له بقية الأعضاء في سرعة وإيمان. وهذا هو السر في انتصار أبناء الأمة الإسلامية في المعركة الصليبية ونجاحهم في طرد الدخلاء من أراضيهم. طبعا هذا التاريخ الحقيقي حينما ننظر فيه وننظر في واقعنا نجد فيه تغير كبير، إن العدو نجح في تمزيق الأمة وغرس بينها العداوة والبغضاء. يعني الجزيرة العربية ما تسمى بدول الخليج كلها مع اليمن ومصر وسوريا وفلسطين وطرابلس الغرب وتونس والجزائر والعراق وإيران وخراسان وقوقاز كانت تشكل جزءا من كيان دولة الخلافة الإسلامية على عهد العثمانيين أقرب عهد إليه، بالإضافة إلى شبه جزيرة الأناضول أو الإضافة إلى شبه جزيرة البلقان حتى أسوار جينيا. كانت الأمة على الأمة واحدة كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فحينما تعرض الحرمان مكة والمدينة وتعرضت مصر وشواطئ العالم العربي للخطر تحرك السلطان سليم مسابر الجبل الشمالي ونزل عشان يوحد العالم العربي الإسلامي وعلشان يطارد هو الاستعمار الإسباني والبرتغالي والهنندة كانت الأمة الجسد الواحد. بل إنه حينما عقد باب روما اجتماعا بين الأسبان والبرتغال كانت أقوى الدول الاستعمارية وقسم بينهم الكرة الأرضية قسمين وأطلق يد الأسبان في نصف وأطلق يد البرتغال في نصف الآخر وخرج الأسبان والبرتغال مأذونا لهم من البابا في تطبيق العالم الإسلامي شعارهم الصليب أو النكع من الذي أصد لهم؟ الخلفاء العثمانيون الذين أدركوا أن الاعتداء على الوطن العربي وهم مادة الإسلام اعتداء على الأمة الإسلامية واستطاع أن ينادي الصليبيين ويحرمهم من أن يكون لهم قواعد على ساحة أفريقيا الشرقي أو في مدخل البحر الأبيض المتوسط أو مدخل البحر الأحمر. العدو الآن ماذا فعل بأمتنا؟ قطر دويلة، الكويت دويلة، البحرين دويلة، اليمن دويلة، الجزيرة العربية، سوريا دولة، فلسطين دولة تحت الاحتلال. مزق الأمة مزقا وزرع بينها العداوة خلاف بين السعودية واليمن، بين قطر والبحرين، مصر والسودان، ليبيا والشام، غرس العداوة بين أبنائها. كل الأمة تجاوبها مع ما يجري من أحداث في بقية الوطن الإسلامي يكاد يكون معدوما. قطعوا الأواصر، في حد بيحب حد حتى داخل البلد الواحد. الأمة يحقد بعضها على البعض، يقاتل بعضها بعضا، فجوة بين الحاكم المحكوم، بلاء شديد. من الذي غرس هذه العداوات؟ أعداؤنا. بس أعداؤنا ليسوا مسؤولين بالدرجة الأولى، نحن المسؤولين بالدرجة الأولى. لو كنا على المستوى الذي كان عليه الصحابة والتابعون وتابع التابعون وتابع التابعين ما فتش عددنا يعني مؤامرات الأعداء. ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. أذكر أن كعب بن مالك في حادثة الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه باعتزال بعد حوالي 50 واحد يكلمهم، جاءت إليه رسالة من حاكم الروم قل له علمنا أن صاحبك قد جفاك، تعال عندنا واحنا نكرم نزلك ونعوضك عن اخوانك. فماذا فعل؟ احرق ارساله، قال بفتنة اخرى انا اكون وسيلة لسقط الصف داخل الصف الاسلامي في المدينة المنورة، ورفض الاستجابة لنداء الصليبيين الرومان. ايها الاخوة، مرة اخرى الاستاذ الدكتور غير عبد الفتاح عاشور يقول لنا ان دراسه تاريخ الحروب الصليبيه مهم، ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. لان العدو هو العدو، المعركه هي المعركه، مقومات النقد متوفره لدى الامه لو اخذت بها. نفس الوقت أيضا يعطينا الأمل أن هذه ليست أول معركة في تاريخ الأمة، ولكن سبقتها معارك كثيرة استمرت قرون طويلة، لكن في النهاية كان النصر لأمة الإسلام وتحررت المقدسات. أيها الإخوة، المسألة الثانية التي نعرض لها هذه الليلة ما نشرته جريدة الأهرام في 29 سبتمبر 1999، العدد 41 204 تحت عنوان احتفال تحت شعار 12 حلما للشمس عند فتح الأهرام، مصر تستقبل فجر القرن الجديد بأكبر عرض موسيقي في التاريخ، صوت أم كلثوم محور لاحتفالات مصر بالألفية الثالثة. وحينما أدعو الناس لاستعادة هذا الخبر من جريدة الأهرام أدعوهم أيضا أن يضعوا صورة الدولار الأمريكي إلى جنب هذا الخبر. فصورة الدولار، الدولار واحد دولار اللي يتوسطه كلمة إن قد وترس في الله نثق، نجد على اليمين شعار الأمريكي على النصف على هيئة الشمعدان، وفي وسطه من أعلى نجم ما يسمى بالنجمة السداسية التي يزعم اليهود أنها نجمة داود، وداود يبرأ إلى الله منه في الدنيا والآخرة. وعلى الجانب الأيسر نلمح صورة للهرم وقمته من أعلى بوسطها عين تحيط بها إشعاعات كقرص الشمس. مسألة تحتاج إلى وقفة وإلى استدعاء الذاكرة لكي نصل إلى ماذا يريدون من وراء الاحتفالات بالألفية الثانية. هذا الإخوة، إذا رجعنا إلى ما كتبه صافر الحوالي في العهد الوعد الحق والوعد المفترض، وما كتبه أيضا في حقائق حول أزمة الخليج، وفي خطب قبيلة الكساوي بما تصل بقضايا محاولة هدم المسجد الأقصى وإقامة ما يسمى بالهيكل والاحتفالات الألفية، سوف نصل إلى نتائج على جانب كبير من الأهمية. تسلم منا البيان. ماذا تعني العقيدة الألفية عند النصارى وعند النصارى وعند اليهود؟ يعتقدوا النصارى أنهم على رأس الألف الثالثة سينزل المسيح عليه السلام، ولكي ينزل المسيح عليه السلام لابد أن تكون قد قامت الدولة اليهودية بحدودها من الدين إلى الفرات وعاصمتها بيت المقدس. ولكي يتحقق ذلك لابد من دعم إخوانهم اليهود الذين يسعون إلى ذلك. وهذا يفسر الدعم النصراني الغربي لهذا المشروع، سواء روسيا التي تدين الأرثوذكسية، سواء أمريكا الذين تدين بالنصرانية الإنجيلية، أو بريطانيا التي تدين بالنصرانية البروتستانتية، وألمانيا. العالم الغربي الذي اغتصب فلسطين في أثناء الحرب العالمية، والذي أقام الكيان اليهودي وسلمه فلسطين، هو الذي يدعم هذا المشروع الذي ينبثق من عقيدة النصارى. طيب، تصورهم مرة أخرى، هنزل المسيح عليه السلام على رأس الألف الثالثة في القدس، وسيرفع أعوانه إلى السماوات العلى، وبعدها تبدأ معركة اسمها معركة هرمجدون أو معركة سهل ماجدو في فلسطين لإبادة الكفار المسلمين. هذا فيما يتصل بعقائد بعقيدة الألفية الثالثة عند نصارى الغرب. من أجل هذا كتب لكم كتابين، انتهزوا هذه اللحظة، وقال ان الاسلام هو الذي يشكل التحدي للغرب في القرن الحادي والعشرين، وكتب كتابا ايضا بالبنط العريض 1999 نصر بلا حرب. يعني اللي قبل كل المعركة حسمت في مقاومة من العالم العربي والاسلامي. هذا هو اعتقاد النصارى الغرب. اما اليهود فلهم اعتقاد مثالي، لأنه على رأس الألف الثالثة سينزل المسيح الدجال ملك اليهود، وأنه ستبدأ المعركة. ولكي ينزل لابد أن تكون قامت دولة اليهود على أرض فلسطين بحدودها التوراتية من النيل إلى الفرات، واستطاعوا أن يقنعوا نصارى الغرب التي تدرس أو الذين يدرسون هذا الفكر الطلابي في المدارس، استطاعوا أن يقنعوهم بأن الهدف مشترك وأن عدوهم واحد وهو الإسلام والإيمان. لكن المسيح الدجال الذي يقصده اليهود غير المسيح الذي يقصده النصارى، لكن لحقدهم على المسلمين رفضوا أن يبحثوا هذه النقطة وأجلوها، قالوا إلى ما بعد المعركة الكبرى، معركة كارمجيدون. هنا بس أريد أن أنبه أن اليهود في تلمودهم لا يحبون النصارى ويعتبرون أن المسيح كان يهوديا وارتد عن دينه إلى النصرانيين، يعني هم أصلا يكفرون المسيح عليه السلام يعني، وأيضا يعتبرون أنهم هم شعب الله المختار، وأن الله قد خلق بقية البشر سواء كانوا مسلمين أو نصارى أو كذا من نطفة غير نطفة اليهود، وأنه خلقهم أصلا حيوانات على شكل إنسان لخدمة بني اليهود. فإذا كان يتصور نصارى الغرب أن اليهود يحبونهم أو يتمنون الخير لهم بهذا وهم شديد، بل إن في مخطط الغرب تنزيق الولايات المتحدة إلى دولات وإلى قوميات مثل ما فعل في روسيا، وروسيا ما يفعل في كثير من بقاع الأرض، عشان في النهاية تبقى القوى المهيمنة هي قوة الصهيونية العالمية. طبعا كثير من الناس هذا الكلام منشور في الكتب، لكن كثير ممن يسمعون ذاك الكلام الذي يقال، للأسف احنا عاملين زي النعامة الذي نحط رأسنا في الرملة، احنا شايفين الصياد قادم إلينا. أيها الإخوة، دي العقيدة الألفية التي يسعى الغرب إلى الاحتفال بها، وللعدو أن يحتفل. لكن ما شأننا نحن نحتفل بالألفية؟ احنا بنتذمر بعقائدهم تتفق مع عقائدنا ولا بعقيده الكتاب والسنه. نحن عارفين ربنا لا تجدلنا اشدناك عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، الاثنين ضلالين في ضلال. يعني اذا العقيده هذا معتقد فاسد، كل ان احنا نسارع في الاحتفال به لا شك هذا يجعلنا في حاضر شديد مع رب العالمين. يعني كون انك تحتفل مع اصحاب العقائد الفاسده بعقائد فاسده، وعقائد فاسده ليه؟ تعتبرك انك يا مسلم العدو الاول الذي سيسعون لاستئثار شأتك. في بعد كده تغيير لوعي الأمة، الأمة تحتفل بمن يسعون إلى استئصال شأفتها والقضاء على وجودها، في حقيقة مش مستغرب، خاصة إذا أدركنا أن العدو قد طمس وعي الأمة وقد حرمها من معرفة التاريخ الصحيح والعقيدة الصحيحة، حرمها من التعليم الصحيح، وحرمها من الإعلان الذي يتبنى عقائد الأمة ويذكرها بالأخطار المحدقة بها. هذه الحقيقة العجيبة من الاحتفال بالألفية على أرض مصر سيواكب 23 من شهر رمضان، يعني في العشر الأواخر من رمضان. صوروا لما يبنى مسرح في هضبة الأهرام وتهيئ الاحتفالات على هذا النحو. هذا عمل يقبل ربنا؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا لوجه الكريم وكان على طريقه محمد صلى الله عليه وسلم. الاحتفال بالعقائد الفاسده حرام. قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل. لا يجوز. من هنا انا اطالب الحقيقه فائمه المناجر، اطالب علماء الازهر وشيخ الازهر، اسالهم هل يجوز لامه الاسلام ان تحتفل بما يسمى بالعقيده الالفيه على هذا النحو؟ وقالوا صحيح او هل او لا، كل واحد بس. وفي ضوئها تتضح الحقائق، من لهذه الامه ومن يعمل به مصلحه في هذه الامه. ايها الاخوه، كل من الامه تجبر او تساق الى الاحتفالات للبث بالالفيه الثالثه بالاحتلال الفرنسي لمصر. ليه؟ قال لانه فتح الامه على عصر العلم. امه تحتفل بالعدو الغازي الذي انتهك عرضها وسلب ارضها ووضع النصف القذرة في أرحام نسائها، أمة تحتفل بهذا دليل إيه؟ الوحي مغير. معقولة أمة زي ما جورج زيدان بيقول في كتابه العرب قبل الإسلام وتاريخ التمدن الإسلامي، يقول فيه إن غزو أبرهة الحبشي لمكة أنتج رجالا نبغوا في مجال العسكرية زي خالد بن الوليد وإخوانه. تغييب لوعي الأمة وذاكرة الأمة، تجيب لحقائق التاريخ. لذلك أنا عاوز أقول المسألة تحتاج مننا لاستعادة الوعي وتنبيه الأمة. لا يجوز الاحتفال بهذه المناسبة، لا يجوز للأمة أن تشارك فيها حتى أنك تفتح التلفاز للشوق أو تتخلف عن صلاة التهجد عشان تشارك في حضور الحفلة على الطبيعة أو غيره، لأنه سعادتك باستعراض هذه العقائد الفاسدة يعني أنك مشارك فيها، فمقاطعتها واجب في رقابنا، وتنبيه الأمة إلى ذلك هو واجبنا الأول، لأن ده بالنسبة لنا يعني الشيء الكثير. يا إخوة، هذا يحدث يؤكد حقيقة لا نرى فيها ما قاله رب العالمين عن بني إسرائيل: لتفسدن في الأرض ولا تعلن علوا كبيرا. فهذا هو العلو الثاني والأخير. واستطاع بنو صهيون أن يمتصوا ظهر المنظمات الدولية وظهر الأنظمة الحاكمة في غالب بقاع الأرض إلا ما رحم ربي، بمؤسساتها السياسية والعسكرية والتعليمية والإعلامية، لتحقيق أهدافها التي حذرنا الله منها والتي تأتي على رأسها: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. من أجل هذا زوروا التاريخ، من أجل هذا غيبوا وعي الأمة، من أجل هذا يعني يدفعون الأمة دفعا للمعاونة في تحقيق أهدافهم التي إن شاء الله لن يقصد لها النجاح بإذن الله. بس الشرط إيه؟ زي ما قال رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أحجامكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. أيها الإخوة، يقترنوا بما يسمى بالحقيقة أو العقيدة الألفية الرحلة التي سيقوم بها أيضا ما يسمى بابا روما إلى العراق، على سن قيام لمتابعة رحلة العائلة المقدسة. والهدف من ذلك أن يعلن على العالم أجمع أننا قد عدنا إلى أرض السميد. فنصارى الشرق والغرب يزعمون انهم ينتسبون الى ابراهيم عليه السلام، وان ابراهيم عليه السلام قد وضع او الى ارض العراق حقيقه، ولد على ارض العراق ونشا في اوش. كلام صحيح. ودخل الدعوه الى الله وامتحن على ارض اوش، وبعد الامتحان نجاه رب العالمين الى ارض الشام ليباشر الدعوه الى الله، ثم رحل الى ارض مصر ليباشر الدعوة إلى الله، ثم رحل إلى أرض الحجاز ليقيم بيت الله العتيق على القواعد التي سيدها آدم عليه السلام. ولكن هل كان إبراهيم نصرانيا؟ لا. هل كان يهوديا؟ لا. النصارى يدعون أنهم ورثة إبراهيم، واليهود يدعون أنهم ورثة إبراهيم وأنهم يرثون هذه الأرض المباركة عنهم. خلوا بالكم، رب العالمين الأول يصحح أن يا أهل الكتاب بما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. رب العالمين يقول لهم ها أنتم حاجتكم فيما لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. اذا من هو الذي يرث ابراهيم عليه السلام ويرث يعقوب وداود وسليمان عليه السلام؟ من الذي يرث هؤلاء؟ انهم المسلمون. ان اولى الناس بابراهيم هي الذين اتبعوه وهذا النبي، والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم رافعون. فلو كان حتى نصارى الغرب او الشرق او يهود الشرق او الغرب من سلاله ابراهيم عليه السلام فقد انقطعت الوشيجه التي فرضتهم. لماذا؟ لانهم كفار وابراهيم عليه السلام نبي مسلم. والرابطه التي تربط الناس ببعضهم هي رابطه العقيده، فطالما لا رابطه، رابطه العقيده مش موجوده يبقى لا رابطه. قولوا امنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب واسحاق وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون. إذا لا يجوز لنا أن نشارك فيما يسمى بهذه الزيارة، ولا نبش لها ولا نسعد به، لأن هذا هو الباب الذي أعلن أكثر من مرة أنه مع نهاية الألفين على رأس الألف الثالثة سيعلن خبر هيهتز له العالم أن أفريقيا صارت نصرانية، الإسلام يشكل فيها أقلية. فهو الذي أعلن أيضا أنه سيتم تنصير أندونيسيا بعد 50 سنة. إذا هذه الزيارات يجب ألا نفرح بها وألا نهش لها وألا نهتم بها، بل لابد من تجاهلها وتنبيه الأمة إلى ما ورائها من أخطار. فقط إشارة سريعة إلى ما شاهدته ونسيت أن أحضره معي من جريدة الأهرام، خبر تنشره الأهرام عن محمية سانت كاترين وعن الجهود الدولية والأوروبية لإقامة مشروعات في محمية سانت كاترين. ماذا تعني محمية؟ أنها تخضع لحماية الغرب أو الشرق. نعلم أن هناك حدث مهجور سانت كاترين يميت وأنه جزء من سيناء وسيناء جزء من أرض مصر، لكن أن يقال محمية كما كان يقال عن عدن محمية إنجليزية فمسألة يجب أن ننتبه إليها، وهي تداع عبر أجهزة الإعلام. هل يا ترى ده من باب تهيئة الرأي العام بأشياء في المستقبل أم خطر صحفي؟ ولا أتصور أنه خطأ، لأن إذا كانت صحيفة زي الأهرام تنشر الخبر كده دون أن تنتبه إلى ما يعنيه هذا الخبر، مسألة تحتاج إلى وقفة. خاصة أن الأهرام كانت بتنشر إعلانات عن الخمر، ولما علمت سمعت أنها قد عجلت عن ذلك. لكن معنى هذا أن الأمور تجري وترتيبات تجهز لاحتمالات لها ما وراءها. أسأل الله عز وجل أن ينجي الأمة من شرها وأن يحفظ أوطانها وأن يحفظ عليها دينها وأن ينجيها من أعدائها وأن يحييها بالإيمان وأن يوفق قادة الأمة قادة وشعبا إلى التصدي إلى لهذه الهجمة الشرسة التي تستهدف الأمة ودينها وإسلامها. بقي في هذه الليلة فقرة ثالثة وهي تتعلق بغزوة تعرف في التاريخ بغزوة مؤتة التي وقعت في جمادى الأولى سنة 8 من الهجرة الموافق 629 ميلادية. ومؤتة واحدة من معارك الثلاث وقعت على عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم بين المسلمين وبين الروم، معركة الثانية تبوك والثالثة قادها قتادة بن زيد باتجاه أرض فلسطين. الهدف إيقاظ وعي الأمة أن اغتصاب بيت المقدس المعاصر وإقامة دولة يهودية على أرض فلسطين، تمزيق الوطن العربي، تهديد العالم الإسلامي كله، لأن العالم الإسلامي مهدد، قوات الأطلنطي في شبه جزيرة البلقان لتصفية الإسلام في كوسوفا والبوسنة والهرسك، القوات الأجنبية في أستراليا وجنوب شرق آسيا تهدد الإسلام في الملايو وفي الفلبين وفي إندونيسيا وفي أفغانستان وفي كراتشي وفي كشمير وفي باكستان. نقول حصار العالم الإسلامي محصور الآن بين فتي السماش السفينة تتحرك في المحيط الهندي والمحيط الهادي والمحيط الأطلسي، ويجري ترتيب الأوضاع في جنوب شرق آسيا وفي منطقة الخليج وأيضا في الفقاد. طبعا من سمعتم ويليام كوهين وهو يتهجد ويتوعد، وسمعتم أيضا وهي تتهجد ويتوعد، وكلمتم يتهجد ويتوعد يتوعد ويتهجد إيران ويتهجد السودان ويتهجد أندونيسيا ويتهجد باكستان، يعني كده يتعرض جميل إلى دنيا معروف الله زي ما جال قوم هود. فأما عاد فاستكبروا، ربنا أخبر عن أناس يعني تكبروا على هذا النحو واستعلوا بقوته، فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكان بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا يصرون. ورحمة الله سبحانه ربي يسلط عليهم الريح اللي فاتت وآثار اللي جرت في ليبيا واللي يرسل كان في كارهية، إن كان أجهزة الإعلام تتكتم هذه الأخبار. عارفين إن المسلمين بيطرحوا لهذا الذي يقع بأعداء الله عشان يقول لك بلاش نسيب الهدف، لكن الأخبار تتسرب بالمكسيك والضرب المكسيك والضرب تايوان. ربنا سبحانه وتعالى فتح على الروس يعني أو جبهة جديدة جرح ينزف في رجلة الشيشان في باغستان، والنصر الإسلامي إن شاء الله. أنا عايز أقول يعني ربنا قادر ينصرنا، ربنا بس احنا نخلص لله والمفاعل النووي اللي تسرب منه نصاع في اليابان، والله ربنا قادر يدمر عليهم. ربنا سبحانه وتعالى لولا الذين امنوا اذا لم يسيروا في الارض حتى ينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم، دمر الله عليهم
وللكافرين أمثالها، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. فإحنا ربي لو نبقى عبيد لله ونخلص لله ونقبل على الله عز وجل إقبال المتبتل الخاشع الذليل، إحنا ربي قصرنا في ديننا وقصرنا في دعوتنا ونسينا الواجبات المناطة بنا. لو توبة مخلصة إلى الله من الحاكم والمحكوم وأقمنا ديننا وشريعتنا وحدودنا وطهرنا صفوفنا من المنافقين والخونة، والله ربنا قادر ينصرنا. ربنا وعد الحق، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فمرة أخرى أقول أن القصة حينما نعرضوا لمؤتة لكي نؤكد أن بيت المقدس فلسطين يعني اغتصبت مرات عديدة، منهم زي ما قلنا مرة على البرغوم تدخل الاسكندر الأكبر احتلال يوناني، انتهى الاحتلال اليوناني جاء الاحتلال الروماني الذي بدأ سنة 64 قبل الميلاد، بومبي تعتكرين بومبي وأنتريوس وقيصر وكل الأسرة دي الفترة التي احتلت فيها فلسطين وسوريا واحتلت مصر. الاحتلال يعني ما كانش بسيط، كان فيه قوات رومانية، يعني مصر على سبيل المثال كان حاكم روماني على السد وثلاث فرق رومانية موجودة في مصر، الشعب المصري يقدم لهم الغذاء والطعام والكفاء، وكان شعوب الشرق مستعبدة للدولة الرومانية، الكل ذليل عبيد. يعني زي ما شوفوا القوات الأمريكية في منطقة الخليج، من الذي يطعمها ويسقيها؟ من الذي يغسلها؟ من الذي يمثل لها؟ أبناء الأمة. في مصر كانت قوات رومانية، حاكم عسكري روماني، ثلاث فرق عسكرية أجنبية، ترابط في مصر والإسكندرية وترابط في طرابلس وتونس والجزائر والمغرب، قوات رومانية وقوات أذلوا شعوبنا وسلبوا ثرواتنا على مدار 700 سنة. يا خبر أبيض، 700 سنة القدس محتلة ومصر وسوريا وفلسطين وشمال غرب الجزيرة العربية، أي نعم، وكل جزيرة الأناضول والبلقان كله تحت الاحتلال الروماني، وظل هذا الاحتلال 700 سنة لم يكن قد ولد محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. شوف ربنا، ربي ما أحلمك، وظلت هذه الجيوش الأجنبية تبيح الأمة مرارة العبودية، يمكن تقدر ترفع رأسها. حتى نصارى مصر ما كانوش يقدروا يبنوا كنيسة، ما كانوش يقدروا يقوموا بشعائرهم، فهربوا إلى الجبال، وكان آخر واحد منهم اللي هو بنيامين ظل هاربا في الجبال إلى أن جاء عمرو بن العاص وفتح مصر وأعطاه الأمام فنجلا وأمن نصارى مصر بعد أن حرموا من الأمن والأمان هم وبقية الشعب في ظل الحكم الروماني، رغم أنهم كانوا يدينون زي الرومان بجنهم لكن كانوا يختلفون بالمذهب فيما يتصل بطبيعة المسيح. المذهب الذي تبناه الرومان غير المذهب الذي تبنته الكنيسة المصرية، ومن هنا كان العداء، العداء لحد بقى الإبادة والقتل والتجريم. هذا الدليل، الأمة ظلت في قبضة الاحتلال لا حرية لها، لا دين تستطيع أن تذكر، لا يعني العبودية يعني بقي النسوي. إلى أن لو كان يتعرض المسلم لإهانة من روماني في أرضه ما كان يستطيع أن يدفع عن أرضه أو ماله. كان الحكام الرومان العساكر يمروا على الريف في موسم المحصول يقضي المحاصيل كلها ولا يتركون للشعب المسلم إلا الفتاة، يأخذون البهائم والديور الداجنة قسرا. حد يقدر يعترف بقى نظام استعماري بغيض ظل يحكم حياة الأمة وظل يحتل بيت المقدس ومصر. لكن سبحان الله، السبعين سنة دي ما هدموا فيها المسجد الأقصى، هدمهوش، لكن بعد ان اعتنقت روما النصرانيه حولوه الى مجموعه من الكنائس. وده اللي حصل في الحروب الصليبيه مع وقوع القوات الصليبيه في الحمله الصليبيه الاولى، كل اللي عملوه ما هدموا المسجد الاقصى، حولوه الى كنائس ورفعوا شعارات النصرانيه والسيدان على اسوارهم النخاع. عشان كده لما تم الفتح الاسلامي على عهد عمر بن الخطاب دخل المسجد الاقصى فكان ايه موجودا، وان شاء الله لم يستطيعوا ان ينسوه لأجل. هم يفكرون في هدمه واقامه الهيكل الذي اعدوا احجاره واعدوا ايضا تصميماته واعدوا اي الاحتفالات وما يجري فيها، وبحث عن السمعدان وجهزوه ومن سيحضر الاحتفالات وخذ السبيل يعني في مثيل. بس هم يعتبرون ان الوهم عقيده وحقيقه يتفهم، لكن اسال الله عز وجل الا يوفقهم في ذلك وان يوقف الامه على يعني خطوره ما يجري حولها. فانا عايز اقول اذن هذه ليست اول مره تغتصب في بيت المقدس، ولم يمضي وقت طويل. احنا قيام الدولة اليهودية على ارض فلسطين تم في 14 مايو سنة 48، يعني ما ضاعت عليه ان شاء الله 51 سنة. الامة بدأت تستيقظ الحمد لله. فهي مفيش حركة ايجابية، لكن القصة تعيش في حنايا الامة. حينما يوجد صلاح الدين الايوبي امير الدين محمود ان شاء الله، حينما يوجد عمر بن الخطاب باذن الله، والامة ان شاء الله الارحام لم يصبها العقم ان شاء الله ستنجب، بل انجبت ان شاء الله. يعني هذه النماذج، ولما هذه نرجم المحة على الأرض الشيشان الآن، ونرمحها على أرض باكستان، ونرمحها أيضا في كثير من بقاع الأرض، يعني يجب أن لا يصيبنا أمياك، إنه لا ييأس من روح الله إلى قوم الخاسرين. مرة أخرى ليست هذه أول مرة تنكسر فيها أرض الإسلام والمعرفة. لما ولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم ووقعت حادثة الإسراء والمعراج، لما ولد وبعث البعثة كانت في السنة 611 ميلادي، بعد 10 سنين من البعثة وقعت حادثة الإسراء والمعراج. نجيب نور جامل الحديث علينا بتحتفل بيها، اما لأمة القدس والمغتصب ان تحتفل بحديثة الإسراء والمعراج. لكن اذا كنا من باب ان نذكر الأمة بالقدس المغتصب فلا بأس، لان ما بيتحش لنا الفرصة ان نعبر ونذكر الأمة بمقدساتها، نذكر الأمة بمقدساتها. فعشان كده بنعمل ايه؟ بننتهز الفرصة ونذكر الأمة في مثل هذه المناسبات بذات الإسراء والمعراج، لأن الشهر رابع رجب كانت حديثة الإسراء والمعراج على رأي من الآراء رجب في كتب التفسير وفي كتب التاريخ نمرة 27 رجب سنة 583 هجرية، صلاح الدين الأيوبي حرر القدس من الاحتلال الصليبي بعد 91 سنة. فشهر رجب فيه مناسبتان، المناسبة الأولى حديثة الإسراء والمعراج، المناسبة الثانية تحرير القدس على يد صلاح الدين الأيوبي. حديثة الإسراء والمعراج خلد ذكرها القرآن الكريم في سورة الإسراء، سبحان الذي أسرى بعده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. هذه هي الآيات اللي سمعها الشيخ. خلي بالكم الرحلة دي تامة. وبيت المقدس وضعها زي وضعها الآن تحت الاحتلال الروسي، تحت الاحتلال الأجنبي، تحت الاحتلال الأوروبي. من يهود الجليل من كل بقاع الارض، انجلترا وفرنسا وامريكا والمانيا وهولندا وبولندا، هجوم الكوام عن جليل يأذن فيهم وعد الله اذا جاء وعد الاخيرة تجيء النبيكم يتيم عشان نعزيكم ان شاء الله العز النهائي ان شاء الله ليه فالسلام. لكن عاوز اقول اللي بيحصل هنا كما ربنا سبحانه وتعالى حادثة الرحلة من مكة المكرمة الى بيت المقدس، من المسجد الحرام الى بيت المقدس. لما تقرأوا في كتب الحديث الصحيحة لمرادة النبي صلى الله عليه وسلم البراق في الحلقة التي يربط فيها الأنبياء، يعني اختار دخل مكان يعني يعرفه جيدا، ومن الباب الذي كان يدخل الأنبياء عليه الصلاة تحية المسجد، بعدين قالينا لا يسجل الحال الا الى ثلاثة مساجد منها المسجد الاقصى. وبعدين كان العروج الى السماء لما كان ملك يحدث في بيت الاحرام في مكه، لكن في حكمه انه من بيت المقدس يحدث العروج. وطبعا رحمته في ملكوت السماوات يعني تعرفونها عبر كتب التفسير والحديث. وكانت التكاليف ونزل النبي صلى الله عليه وسلم الى المسجد فجمع له الانبياء والمرسلون من لدن ادم عليه السلام الى عيسى عليه السلام، يعني ابوه ابراهيم وداود وسليمان واسحاق ويعقوب، جمع له جميع الانبياء والمرسلين فصلى بهم اماما. شوف ايه وارض القدس محتله. يقول ابن كثير في كتابه تفسير القران العظيم فذلك دلاله، فدل ذلك عنا مؤمنا، فدل ذلك ان محمد صلى الله عليه وسلم يؤم الانبياء والمرسلين، فدل ذلك على ان محمد هو الامام الاعظم والرئيس المقدم صلى الله عليه وسلم. نحن دي لها مدلول، فكأن هذه إشارة من رب العالمين يا محمد إن كنت في الأرض التي بارك الله فيها للعالمين أمانة في رقبتك لتحت الاحتلال الأديانية، لما ربنا يكرمك وتقيم دولة الإسلام لا تنسى تحريرها ممن خطأ عليها وتحريره هذه الارض التي بارك الله فيها العالمين يا محمد عليه الصلاه والسلام ستكون فاتحه خيري لتحرير ارض الله كلها من طواغيت الارض الذين غلبوا عليها، ستكون مفتاح لتحرير مصر والمغرب وارض الله كلها. النبي صلى الله عليه وسلم اعتقد ان هذا التكليف لم يغب عن ذهنه لأنه يسانده في القرآن الكريم في أكثر من موضع تقرير لهذه الحقائق، منها قصة غلبت قوم جبارين على أرض الإسراء والمعراج على أرض فلسطين في عهد موسى عليه السلام، حينما أدرك موسى انها الارض المقدسه وتحريرها قريبه امر اخوانه كما قلنا خلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم، الحث الوارده في سوره المائده تؤكد وتعلم نبذ موسى واصحابه ومحمد واصحابه وتعلمنا ان ارض فلسطين هي الارض التي بارك الله فيها العالمين فيها العالمين وهي وقف الاسلامي وتحريرها فريضة في رقاب المسلمين، وأن ذلك لا يمكن ليتحقق إلا على أساس إنسان العقيدة وإحياء فريضة الإسلام. الواقعة الثانية وردت في سورة البقرة في قول الله تعالى ألم تر إلى الملء الإسرائيل من بعد موسى أنه غلبت جالوت وجنوده على أرض فلسطين وتحريرها على أرض على أيدي داوود وأصحابه، فهزمهم بإذن الله وقتل داوود وجالوت وأتاه الله نصر الحكمة وعلمنا مما يشاء ليلة لك الله الناس بعضهم بعض لفسد في الأرض ولكن الله ذو الفضل والعلم. أيضا هنا توجيه رباني درس مستفاد ينبع من عقيدة الأمة، لأن الخطب القرآني فيه هدف عشان يعلمنا هذه أرض فلسطين في رقبتكم مسؤوليتكم حررها كما فعل طالوت وداوود وإخوانه جمعها أرض الإسلام. هذه إذن الدرس الثاني اللي يدرسه كل مسلم في كتاب الله عز وجل. رسول السلام وعى هذه الدروس جيدا ويجب أيضا أن يعي هذه الدروس أيضا جيدا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن مفتاح النصر لتحرير البشرية كل هدف في القدس أوصى أهله بالرسل خير قالوا لي إذا افتتحتم مصر فاستوصوا بقبتها خيرا فإن لهم ذلة ورحمة. الذلة اللي هي أم إبراهيم ماريا تكتب الرحم هي أم سيدنا إسماعيل ماريا اللي هي هاجر هي التي تزوجها إبراهيم وأنجب لنا إسماعيل جد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قبل أن تفتتح مصر هذه إذن كانت بشارة من النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالفتح الإسلامي لمصر. من فتح مصر بشارة. فتح فلسطين وسوريا بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال تزال طائفة من المصر ظاهرين على الحق يقاتلون على أبواب بيت المقدس لا يضرهم خذلان من خذلهم حتى يأتي أمر الله على ذلك. وبعدين أيضا بشارة أخرى أن المسيح ينزل آخر الزمان عندما مالك البيضاء بدمشق هيكسر الصليب ويقتل الدجال ويقل بإمامة إمام المسلمين. بشارة تتحقق كل ما جاء في هذه البشارة. وبشر أيضا بفتح فارس في غزوة الأحزاب للشمس لما قال الله أكبر أصيب مفاتيح الفرس وأرى قصر المدائن وفتح المدائن ولا لا وأرى قصور بصرة وفتحت بصرة مفاتيح اليمن وفتحت اليمن. وبشر أم ملحان بفتوحات الإسلامية في البحر تتحققت. كل هذه البشارات يجب أن نستحضرها الآن لأن ما ينفق عن الهوى فاصلنا فبشرنا بمعركة فاصلة يقول النصر في الإسلام اليهود لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فنحن على ثقة بنعود النبي محمد صلى الله عليه وسلم فبشرنا بخلافة على منهج النبي ونحن نثق بوعود النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح ورب العالمين علمنا أنه لم يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. المؤمنين خلي بالك انما اللي بتدرب على دماغه زينا وتدرب على اساه زينا اللي بتنتهك اعراضه وتسلب ثرواته يعني ينتسب الى الايمان. عشان كده ربنا بيقدم شيء عشان يرجع لربنا. ربنا لم يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. كتب الله انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد. السلام يعني مستحضر يعني يجب ان لازم يزرع الامل في قلوب اولادنا وانسانها صنع لان الواقع فعلا وضغطه ممكن يصيبنا بالاحباط. احنا لازم يكون عندنا الامل نستحضر الامل وليل نهار بس امل بدون عمل ما ينفعش. فحل اعمالك فاعدوا لهم استطعت من قوتك ومن رباط الخيل تهبون به عدوي الله وعدوكم واخرين من دونه لا تعلمونهم الله يعلمهم. يعني الاعداد والاعداد مادي وروحي. الاعداد يحتاج الى تربيه انسان العقيده تربيه ايمانيه تربيه بدنيه تربيه عقليه تربيه نفسيه تربيه اجتماعيه تربيه تهتم بغريزه الجنس. لابد نحلم فرائض في قلوب الامه. لابد ان نعلم الامه اهميه استحضار نيه الجهاد جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد الكافرين والمنافقين. نعلم الناس ان جهاد النفس يبدا بالعلم تعلم انه لا اله الا الله تعرف ربك نبيك تاريخك اسمانك تحرص على اداء العبادات والاهتمام بالجانب التعبدي قيام الليل قيام التطوع صلاه الفرائض في المسجد حتى تنفذ والعصر قراءه القران الاذكار الصباحيه. احرص على ان تاخذ بيد غيرك الى المسجد. ربنا قال يقاتلهم الشتيمة كافة كما يقاتلونهم كافة. احرص على وحدة الصف وحدة القيادة وحدة المنهج. احرص على اصلاح الذات بينك وبين اخيك. ذات الناس صورة حية للاسلام. الناس مش هتقتنع بالاسلام ده الا اذا انت كنت صورة حية. يعني كثير من ابناء الاسلام يعطونا صورة من السرعة من الاسلام واهله. سواء كان شركات ولا رجال. ويبقى الواحد مننا كده رب ده انه عزاء لكن للاسف بعمرك الاهل بيت دي زي الزفت وعمرك الاخوان زي الزفت. وحتى طاعات لا تجد فيها خطأ. لا لابد من ان تكون يا اخي تستقل كما امرت. انا عاوز اقول اذا الاعداد يعني اذا نحن مقبلون على مرحلة خطيرة تستلزم منا الوعي لقدر الوعي في حياة امك هي العمل والاعداد لمواجهة هذه التحديات حتى يعني يستحق فعلا نصر الله سبحانه وتعالى. مرة اخرى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم تلقى هذه المعلومات وعلمها لإخوانه في المرحلة المكية. بل إنه تلقى معلومات كاملة عن اليهود في المرحلة المكية، لأن تاريخ اليهود من ملحقات العقائد الإسلامية، تاريخ اليهود من ملحقات العقائد الإسلامية. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاملهم بمقتضى ما علمه، وأعطى بني يهود فرصة على أرض المدينة المنورة، عاهدهم وأمنهم على تجارتهم وبيعهم وعقائدهم وأموالهم بشرط أن يقبلوا بالتحاكم إلى الدولة الإسلامية، إلى الكتاب والسنة، إلى قائد الدولة الإسلامية محمد صلى الله عليه وسلم، وبشرط ألا يتآمروا على الدولة الإسلامية وألا يعينوا عليها عدوا، وأن يكونوا يدا واحدة مع أهل الإسلام ضد عدوهم. ولكنهم نقضوا العهود، نقضها يهود بني قينقاع فبني النبي فبني قريظة وحيث، ودخلهم الرسول صلى الله عليه وسلم درسا ودنا تعليمات نهائية لا لبس فيها ولا غموض. لمن يريد أن يعرف الحق، اخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، اخرجوا المشركين من جزيرة العرب، لا يستمع في الجزيرة دين حسن تعمد. وكان يحافظ لنا التاريخ التجربة بتاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة أن اليهود قوم به لا عهود لهم، أهل غدر لا يتورعون عن الاغتيالات وأكل أموال الناس بالبقر، وأنهم لا يعرفون معنى الكرام، وأنهم لا يعرفون معنى الوفاء بالعهود. مراتبنا الذي يجب ان نستحضره دواما في مسيرتنا في معركه الوجود بين القران والسنه، حتى لو دافعوا شعار السلام فهم كذابون، يرفعونه لنجوب مقتضيات المرحله، هو لا يقبل منا الا الاستسلام، لكن سلام لا، فما احنا القينا السلاح، لكنه لا يريد السلام، لا يريد الاستسلام من امته. اذن من اجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم فترك لنا رصيدا من معرفه كيفيه التعامل مع بني يهود. ايها الاخوه، ربنا صلى الله عليه وهو يسعى لاقامه دوله الاسلام، وهو يواجه كفار العرب، وهو يواجه بني يهود، وهو يواجه الفرس، وهو يواجه الروم، لم ينسى قضية القدس، لم ينسى فلسطين، لم ينسى الأرض التي بارك الله فيها العالم. والدليل على ذلك أنه وجه الرسائل إلى كل ملوك الأرض، منهم وجه رسالة إلى قيصر الروم، ووجه رسالة إلى أحد أمراء العرب، ملاقات بكرة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل رسالة لواحد اسمه شرحبيل، حمل رسالة إلى ملك بكرة، حملها صحابي اسمه الحارث ابن عمرو الأزدي، الحارث ابن عمرو الأزدي حملها إلى حاكم بكرة. في الطريق صادفه شرحبيل ابن عمرو الغساني، نصراني كان اميرا على احدى الاماكن في بلاد الشام من قبل الروم، يعني حاكم من قبل الروم، عميل من الرومان. لما شاف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقى الرساله بتاعته قال لي انت رايح فين؟ الراجل قال له انا رايح اقابل حاكم مصر. اذا عربي زيي قال له ليه؟ قال له احمل رساله، قال له من محمد صلى الله عليه وسلم، قال له نعم. فما كان من شاحبين النصراني العربي الا انه امر بتكفير رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب عنقه قتل، مع ان الرسل اصلا لا تقتل، لا في العرف لا في الشرع ولا في العرف الدوله، لكنه قتل رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا وصل الخبر الى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، من رسوله يكفر؟ ماذا يفعل؟ جاء خير الله الكريم، أعد سرية تعرف بالسرية باسمها سرية نقطة، سرية نقطة يحددها 3000 نقاط، تحدد الفاظ الثلاثه الاول، القائد الاول زيد بن حارثه، فاذا قتل زيد جعفر بن ابي طالب، اذا قتل جعفر يتولى الامر من بعده عبد الله بن روح. ثم قال بعد ذلك يصطلح المسلمون على امير منهم. فادرك القادة الثلاثة وادرك المسلمون انهم سيغلبون الشارع. الحاجة التي يعني الواحد وقف عندها، الصحابة يعلمون جيدا انهم سيقتلون، لكنهم في اشتياق الى الشهادة، في اشتياق الى الجنة، في اشتياق الى الحلم، ما ترددوا ما اعتذروا. ما عندنا يا فوق رسول الله وخلي حد كبيري ما لسه كان عنده بس غير عنده شات ابدا، لكن الكل اقبل. الاهل سعداء لان ابنائهم بشروا بالشهاده قبل ان يناموه، والقادة سعداء لانهم بشروا بالشهاده قبل ان ينالوها. بل ان الجيش حينما رجع الشباب ما تبقى من الجيش كانوا يحسبونهم بالحصى الصغير ويقولوا لهم يا فرار يا فرار. اهل البلاد يعتبرون من عاده لم يغنى بالشهاده فرار، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال بل هم القران حل فر وكبش. ما صح عنه شيء. بعض الصحابه ما كانش مخرج من البيت لما لقي النبي على مين انه رجع دون ان يستشهد مع بقيه الحصى. شوف يطلبون الشهادة في مكان منه. عايزين شوف ده الجيل اللي تحررت الحبس على يديه. اللي انهى العدوان الروماني الاجنبي على ارض الاسلام. اللي فتح مصر. تحرر ارض الاسلام كلها. انا عايز اقول غزوة مؤتة التي خرجت في شهر جنادة من السنة الثامنة هي 3000 مقاتل ونزلت بارض معان. ايه الحتة بالضبط؟ جنوب شرق البحر الميت، جنوب شرق نرجع للخريطة، جنوب شرق البحر الميت، يعني على أرض فلسطين، على أرض فلسطين، مثل الصدام الأول بين المسلمين وبين الروم. فكان هذا كان بيان عملي من رسول الله: يا أهل الروم، يا من احتليتم أرضنا واغتصبتم صلواتنا وأعراضنا ومقدساتنا، قد آن الأوان أن ترحل في مبنون الإسلام. طبعا المعركة حاسدة لها الروم، بس المفروض يعني في الأصل اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بنى يوري لما يبقى الجيش خارج في اتجاه يوري بأنه خرج في اتجاه الغش علشان العدو ما يعني تلبس له في الطريق. لكن المعركة دي فشى أمرها ووصل الخبر إلى أبناء الروم الذين يحتلون أرض فلسطين. فعلا حسد الروم كما تقول في كتاب السير 100,000 مقاتل. صور من عاودهم نصار الشام حسدوا ايضا في 50,000 وقيل 100,000 مقاتل. صور نصار الشام قدموا ان يقفوا الى جوار الروم لانهم في تطورهم ابناء عقيدة واحدة، بدلا من ان يقفوا الى جوار اخوانهم في العروبة على ارض الجزيرة العربية وارض الشام. فكانت المعركة التي سنعرض احداثها في الحلقات القادمه ان شاء الله، والهدف ان نوصل الوعي الامه ان تعلم الامه ان عدو الامس هو عدو اليوم، مقدساتها هي لم تتغير، ان السبيل لتحريرها وكانت تحمل عليها ليست امر مخيرين فيه، انما هو طريقه شرعيه فرض عين في رقاب الامه، فنسال عنه بين يدي عز وجل. أن قعود الأمة عن الكلام به آتنا، وفي نفس الوقت أيضا يعلم أن نتعرف أن الطريق إلى ذلك هو إنسان العقيدة وإحياء أسرية الجهاد، وأيضا لكي يدرك أو نعلم أن الأمة لابد أن يجيء الوقت الذي تنفصل فيه على أعدائها فتحرر مقدساتها. لا يصيبها اليأس، لأن الله سبحانه وتعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، وتكملنا المسجد الحرام ان شاء الله امنين ومحلقين رؤوسكم ومكسرين لا تخافون. اخوه الاسلام، ما اجمل هذا اللقاء ان نتذكر انه في شهر اكتوبر كانت المعركة معركة أكتوبر 6 أكتوبر سنة 73 اللي هي العاشر من رمضان سنة 93 هجرية. هذه المعركة استطاع ضباط لجنيه الجيش المصري ولم يقدر لهم أن يقاتل اليهود سنة 56 و67. فأرادت الله بعد أن استعادوا استردوا الإيمان في دينهم واستحضروا نية الشهادة وأدركوا أن قتال اليهود فريضة وتحرير الفرس فريضة. بعد أن تعلموا على أيدي العلماء والصالحين انطلقوا فعبروا المضيق المائي وحطموا خط برلين وحطموا الصورة الجندي اليهودي الذي لا يغلب. إن كان هذا النص الجزئي الذي تحقق أهدروه بالاتفاقية الجندي التي حققت اليهود ما لم يكن يحمل به لا 56 ولا 48 ولا 67 لكن رغم هذا هذه المعركة تضع علامات زارجة على الطريق أن اليهود أجدل خلق الله وأن شعب مصر المسلم إذا أتيح له فرصة المواجهة لأعداء الله عز وجل لا يقف أمامهم أحد لأن النصر هو سبيل لأن كلام أخلاق النية لله انطلقوا أداء فريضهم من فرائض الله الدين الأول وضع علامة أن لا مسيرة السلام ولا اتفاقيات السلام ولا مؤتمر مدريد ولا اتفاقيات أوسلو ولا مؤتمر المنشور ولا كل ما يجري من تآمر على الصحوة الإسلامية في أرض الله كلها سواء بتواطؤ أو بغير تواطؤ لن تفت في مسيرة الأمة الإسلامية لأن المسلمة 1500 مليون مسلم صحيح النساء لكن في فلياتهم صحوة إسلامية تريد الشهادة يصدق استقامة النبتة على عودها تنتظر إن شاء الله صلاح الدين تنتظر الفرصة التي لا بد لأن يهيئها رب العالمين القائل كتب الله لأجلن أنا رسلي. أقول قولي هذا فإني جعلت أمنا اللهم انصر أمتنا اللهم انصر دعوتنا تبارك أخوتنا وأبسط قادتنا اللهم أحيي فضيلة الجهاد اللهم أذن في تحرير المسجد الأقصى الأخير وأذن لشريعتك أن تحكم وكتابك أن يتوب حل هذه الأمة أمر يجزي ويعز به أهل طاعتك ويجل به أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم أصلح ذات بيننا أصلح فساد قلوبنا اجمع شملنا وحد صفنا احسن دماءنا لا تجعل بأسنا بيننا واجعل بأسنا على عدونا اللهم لا تجعل بأسنا بيننا واجعل بأسنا على عدونا اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم جنبه الفتن ما ظهر منها ما بطن اللهم جنبه الفتن ما ظهر منها ما بطن اللهم جنبه الفتن ما ظهر منها ما بطن برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اصلح ذات بيننا واصلح فساد قلوبنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت افتح ارحم الراحمين اللهم اذن في تحرير المسجد الاقصى الاخير ولشريعتك ان تحكم بكتابك النصوص هيا هذه الامه ويجزي ويعز بها اهل طاعتك ويجل بها اهل معصيتك ويؤمر في المعروف وينهى فيها عن المنكر اصلح ذات بيننا خلق من جبال رحمتك اعزائنا مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اثم والفوز بالجنه والنجاه من النار اللهم إنا نستغيث بك لإخواننا الذين يمتحنون بسبب نصرة دين الإسلام وإخواننا من حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي على أرض فلسطين وعلى أرض الهند وكشمير وإخواننا على أرض الشاشات وعلى أرض داغستان وعلى أرض تيمور الشرقية وغيرها من ديار الإسلام اللهم إنا نستغيث بك فأغثهم ونستنصر بك فانصرهم اللهم سدد رميهم اللهم سدد رميهم اللهم سدد رميهم اللهم تولى أمرهم اللهم تولى امرهم اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم وفقهم لما تحب وترضى اللهم وفقهم لما تحب وترضى اللهم سدد رميهم وتولى امرهم وفك اسراهم وكف ايدي الضالين عنهم واربط على قلوبهم وقلوب اهلائهم وازواجهم وامهاتهم واجرهم في مصيبات خيرا فضلهم خيرا منها رب العالمين ربنا انهم مغلوبون فانتصر فبلك سبحانه العذاب انهم مؤمنون اللهم عليك باليهود والسعيين والسرد والقراط وعباد البخر والعلمانيين ومن عاومهم وشايعهم فبدع لهم بابا الى ديار الاسلام عليك بكل من غير ذاكرة الأمة، عليك بكل من يحاول خمس عقيدة الأمة، عليك بكل من يتآمر على عقيدة الأمة وعلى تاريخها وعلى مقدساتها. اللهم احفظهم عددا، واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم قاتل الكفرة إله الحق، واجعل عليهم رزك وعقابك. اللهم منزل الكتاب، منزل السحاب، هاجم الأحزاب. اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم اهزمهم وزلزلهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عياما كيان عادل وكمال. اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين جميعا، شفاءً عاجلا غير آجل، شفاء الله الغالي تقلل برحمتك أرحم الراحمين. أصلح نساء المسلمين وبنات المسلمين وشيوخ المسلمين، استر أعراضهم واسع أرزاقهم، حبب إليهم الإيمان، كريم في قلوبهم، انشرهم فطرة ويسر لهم الخير حيث شاء. اللهم حصن فروجهم ووسع أرزاقهم، اللهم حبب إليهم الإيمان وكريم في قلوبهم، كريم من كفر الفسوق والعصيان، اجعلهم من الراشدين. اللهم احفظ نساء المسلمين واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم وعن فوقهم، ونعيهم عظمتك أن يغتالوا تحتهم. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالأحزانية عن نبيك الرسالة وهم على أماتهم على ذلك. لما اغفر لهم وارحمهم فتجاوز عن سيئاتهم، أدلهم دارا خيرا من دارهم، أهلا خيرا من أهلهم. ارحمنا اللهم إذا سرنا إلى ما صار إليه، ارحمنا اللهم إذا ما غيبونا في قلوبنا، ارحمنا اللهم عند السؤال وثبتنا اللهم عند السؤال. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ أعلى يوم الدين. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أشرف الخلق، أتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.